بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله: ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن ابن أبي حاتم وغيره. ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون؟ وقوله تعالى: والله خير وأبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلم المؤلف رحمه الله تعالى الشارح ابن أبي العز على ما يتعلق بإثبات صفة علو الله جل وعلا على خلقه من الأدلة. أورد الأدلة من القرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام التابعين، وأيضا أتى بكلام السلف الصالح. وتكلمنا في الدرس الماضي ونقلنا من مختصر الصواعق المرسلة كلام 20 إماما تقريبا في هذه المسألة، ونهاية ما وقفنا عليه قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر. ثم سئل إن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء. إلى أن قال بداية الدرس هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى: ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. هذه في الحقيقة كلمة ذهبية من الشارح رحمه الله تعالى، حيث إنه يوجد كثير من أتباع المذاهب المعروفة يتعصبون لأصحاب هذه المذاهب، يتعصبون لهم من الناحية الفقهية، يتعصبون للأئمة تعصبا كبيرا جدا يكاد يلوي عنق النص، أو بعضهم يرده ردا كاملا، كما قال من قال من أصحاب أبي حنيفة: كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو موضوع. أي حديث يخالف مذهب، يخالف مذهب أبي حنيفة فهذا حكمه أو منسوخ، فهو مؤول أو منسوخ. هذه قاعدة خاصة. إذن هو أراح كل حنفي. أي حديث تجده يخالف مذهب الإمام فشيء من الاثنين: إما مؤول يريد به كذا لعله كذا، أو منسوخ، معناه أنه لم يفت المذهب أي حديث ولا أي أثر. إذا معناه كل هذا يقضي على مذاهب الأئمة الآخرين بأنها كلها مردودة، وأن الحق فقط محصور في مذهب أبي حنيفة. هذا الكلام فيه إجحاف عظيم جدا. والإمام أبو حنيفة نفسه قد تبرأ من هذا، فقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا. وكذلك قال الأئمة الآخرون. هذا بالنسبة للمذاهب الفقهية، وقصتها معروفة، وألفت كتب في ذم هذا التعصب. فإذا جئنا في الجهة الأخرى في المذاهب العقدية للأئمة، وهم كانوا الأسماء والصفات على مذهب عقدي واحد، مذهب السنة الجماعة، فتجد أتباع الأئمة الكثيرين منهم، تجد الكثير منهم يخالفون أئمتهم. فالأئمة على مذهب السلف، وهم أئمة السلف، فتركوا مذاهبهم إلى مذاهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ونحوهم. وهذه طامة من الطامات. لماذا رضيتم بمذاهب الأئمة في الفقه ونافحتم عنها أشد المنافحة ودافعتم عنها أشد المدافعة، ثم تأتون في المسائل العقدية تخالفونهم أعظم المخالفة في أعظم المسائل، ومنها هذه المسألة العظيمة، مسألة إثبات العلو والفوقية. وذكرت لكم مرة أنه كان معنا طالب في الجامعة من نيجيريا، كان معنا في الجامعة في المدينة المنورة. وهذا الطالب عندما سألته: ما مذهبك في الفقه؟ فقال: أنا مالكي المذهب. فقلت له: وما عقيدتك؟ قال: أنا أشعري العقيدة. فقلت له: لماذا رضيت بمذهب الإمام مالك في الفقه ولم ترض لي في الاعتقاد؟ يعني هو أعجبك في الفقه، إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، كيف تأخذ بمذهبه في الفقه، ترضى به في الفقه وتترك مذهبه في الاعتقاد الذي هو مذهب الأئمة؟ هل هو لا يستحق أن يتبع في الاعتقاد واتبعته فقط في الفقه؟ فقال لي: نحن تعلمنا مذهب الأشاعرة في المعاهد العلمية في نيجيريا التي كان يأتينا فيها مشايخ من الأزهر من مصر يدرسون لنا فيها جوهرة التوحيد، كتاب جوهرة التوحيد الذي يدرس في المعاهد المصرية، معاهد الأزهر. فلم يكتفي الأزهريون بنشر هذه العقيدة، عقيدة الأشاعرة الباطلة، لم يكتفوا بنشرها في مصر، بل يذهبون لنشرها في ربوع إفريقيا، بدل ما ينشروا فيها السنة ويقيموا فيها مذهب السنة وينشروا فيها السنة مذهب الأئمة الأربعة، ذهبوا إلى إفريقيا يضللون الناس في الاعتقاد. وهم مساكين ما أكثرهم لا يتكلم العربية ولا يفهمها، ويعتقد أن من أتاهم من مصر بلد الأزهر وبلد الألف مئذنة وغير ذلك أن هؤلاء هم الفاتحون. فكانت هذه النتيجة، نشر هذه العقيدة الأشعرية في ربوع إفريقيا، وكذلك فعلوا في أندونيسيا وماليزيا. تؤسس معاهد علمية هناك تبع الأزهر، فيذهب هؤلاء المشايخ إلى هناك ويدرسون لهم هذه الاعتقادات إضافة للتصوف. فالقصد أنه أن هذا مسلك، للأسف الشديد أن هذا مسلك المتأخرين من أتباع المذاهب الفقهية. وقل مثل ذلك وأكثر من ذلك أيضا مع أتباع مذهب الشافعي، وبعض ذلك في المالكية. يعني كان أكثر أتباع الإمام مالك في جهة المغرب، في بلاد المغرب، أكثرهم على مذهب مالك إلى وقت متأخر، حتى ابتدع المتأخرون وخالفوا مذهب مالك ودخلوا في مذاهب الأشاعرة. أما الشافعية فالكثير منهم على مذهب الأشاعرة، وأما أكثر بلاد السند والهند وباكستان وأفغانستان وهذه البلاد أكثرهم على مذهب الماتريدية، وهم أحناف في الفقه، يعني هم في الفقه أحناف، وهم في العقيدة على مذهب أبي منصور الماتريدي الذي يشابه مذهب الأشاعرة في كثير من شؤونه، وبينهم فروق يسيرة في مسائل الإيمان والقدر والصفات ونحو ذلك. فكلمة ابن العز هنا كلمة جميلة، ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة فقد انتسب إليه طوائف. يعني هو الآن ذكر كلام الإمام أبي حنيفة في من أنكر العلو، وذكر أن أبا حنيفة يكفر من أنكر العلو والفوقية. ثم يقول ولو التفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إليه، فإنه قد انتسب إليه طوائف من الطوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم. قلت لكم بأن كثير من متأخري المالكية شاعرة ووقعهم الآن في بلاد المغرب يدل على ذلك، وكذلك كثير من الشافعية أشاعرة، ومذهب الإمام أحمد يوجد بعض الحنابلة أشاعرة أو تمشعروا، وذكرنا لكم قبل ذلك منهم أبو الوفاء ابن عقيل وابن الجوزي. ومن أخطر كتب ابن الجوزي التي تنتبه لها، وهي كتاب خطير جدا في يخدم مذهب المعطلة، كتاب اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ويخدمه الأشاعرة ويخدمه أهل البدع ويطبعونه، وأحيانا يوزعونه مجانا يضعونه في المساجد وفي المكتبات ونحو ذلك. فقلة من الحنابلة الذين تمشعروا بخلاف بقية المذاهب الأخرى. يقول وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي أو المريسي بفتح فكسر الراء مع تخفيف المريسي، ويقولون بأنها قرية في مصر. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي أو المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة. يعني هذه قصة مشهورة، هكذا قال، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. وهذا الذي ذكره منقول في الحقيقة من الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام، وأيضا نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. وقلنا لكم في الدرس الماضي أن أحيانا اختصار المؤلف يسبب إشكالا، يعني هو يقول مشهورة، يعني لعلها مشهورة عندهم لكن ليست مشهورة عند غيرهم. فقلنا كما ذكرنا في الكلام على تنزيه الشريعة لابن عراق، يا ليته ذكر إسناد ابن تيمية، فنقول هنا يا ليته ذكر هذه القصة، لأن كتاب ابن أبي حاتم فيما أعتقد ليس موجودا، ليس مطبوعا. لكن سنحاول نذكر لكم يعني ما يقرب هذا الأمر بعدما نذكر ما يتعلق بشيء نبذة من ترجمة بشر المليسي وأبي يوسف. بشر المليسي هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي، لم يدرك جهبة بن صفوان. هذه كلمة مهمة، أن بعض المؤرخين زعم أنه أدرك الجهم، لكنه لم يدرك الجهم ابن صفوان، بل تلقف مقالته من أتباعه، من أتباع جهم. وكان عين الجهمية في عصره وعالمهم، مقته أهل عصره وكفرها عدة، هذا من كلام الذهبي، وكفره عدة، وهو بشر الشر. عندنا بشر الخير وبشر الشر، وأحمد الخير وأحمد الشر. بشر الشر هو هذا بشر المليسي، وبشر الخير هو بشر الحافي الذي كان في عهد الإمام أحمد، والذي قال فيه أحمد لو تزوج بشر لتم أمره. وأحمد الخير وأحمد بن حنبل، وأحمد الشر هو أحمد بن أبي دؤاد قاضي المعتزلة في عهد المأمون. هلك بشر في سنة 18 و200. أيضا قال الخطيب البغدادي عنه بشر بن غياث من أصحاب الرأي، أخذ الفقه من أبي يوسف القاضي اللي هو الآن الذي معنا، أخذ الفقه من أبي يوسف القاضي، يعني كان يتفقه على مذهب أبي حنيفة، إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن. وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة أساء أهل العلم قولهم فيه بسببها، يعني بسبب هذه الأقوال تكلموا فيه كلاما شديدا كما سيأتي. وكفره أكثرهم، أنا أكثر العلم على تكفير بشر المليسي لأجلها. هذا كلام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد المجلد 7. أما أبو يوسف الذي حصلت معه القصة التي سنذكرها، هو القاضي أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم المتوفى في سنة 82. قال أحمد بن حنبل أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف، يعني أول ما بدأت أكتب الحديث كنت أتجه إلى أبي يوسف لأنه كان أقرب لطريقة المحدثين من فقهاء الرأي. وقال عنه ابن معين أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة، صاحب حديث وصاحب سنة، صاحب أبا حنيفة 17 سنة، يعني تتلمذ على الإمام أبي حنيفة 17 سنة. ويذكرون في ترجمته أنه كان فقيرا وجلس في مجلس أبي حنيفة، فأراد والده أن يأخذه ليشتغل، فأبو حنيفة قال له كم يكفيك؟ فأعطاه 100. قال إذا انتهت هذه 100 فأعلمني. فكان كل ما تنتهي 100 يعطي 100 أخرى، حتى أصبح أبو يوسف كما ترون إماما كبيرا وقاضيا في خلافة الرشيد. كان ورده في اليوم 200 ركعة، يعني كان يصلي في اليوم 200 ركعة، يعني تطوعا 200 ركعة تطوعا، يعني ترى يعني في هذا نوع من الاجتهاد البالغ. أن يكون هذا الرجل يجمع في الحديث والفقه واشتغل في القضاء وفي الحكم بين الناس، وأيضا يصلي في اليوم 200 ركعة تطوعا. هذا يدل على علو كعب هذا الإمام واجتهاده. فعلينا أن ننتبه لأن هؤلاء الأئمة جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل، ولم يكن حياتهم هي مجرد الكلام والقيل والقال وتضييع الأوقات في الطرقات والتنزه والفسح وغير ذلك، ولكن كانوا مجتهدين في العمل الذي يبقى لهم بعد مماتهم، ولذلك رفع ذكرهم. وكما ترون نقرأ سير هؤلاء في الكتب، فإن غابت أعيانهم فإنهم لم تغب سيرتهم العطرة الزاكية. هذا كلام موجود في السير، سير على النبلاء للذهبي في المجلد 8. نرجع إلى قوله: وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي مشهورة. في الحقيقة حاولت يعني أقف على هذه القصة في المصادر اللي هي التي قلنا عنها مصادر وسيطة، يعني كاللالكائي مثلا في كتاب شرح السنة ومن كان في طبقته، فأذكر لكم ما وقفت عليه. ذكر ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية قال: قول بشر ابن الوليد وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، يعني قول هؤلاء في العلو، بشر ابن الوليد، هذا بشر ابن الوليد الكندي غير بشر الذي معنا، قال: روى ابن أبي حاتم، يعني هكذا قال ابن القيم، قال: جاء بشر ابن الوليد إلى أبي يوسف، يعني أبو يوسف القاضي، فقال له: تنهاني عن الكلام، يعني تنهاني عن الخوض في علم الكلام، وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون، يعني أنت قاضي البلدة، لأن القاضي كان زمان له كما يقولون شنة ورنة، هو الذي يحكم بين الناس ويأتي بالخصوم ويضرب على يد المبتدعة، يعني القاضي كان زي الآن يعني الحاكم أو المأمور أو نحو ذلك، كان له كلمة مسموعة ويقول: أدخل هذا السجن واضرب صوت هذا، اضرب ظهره ونحو ذلك، تنفذ مباشرة أحكامه. فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون إن الله في كل مكان، يعني بشر المريسي وعلي بن الأحول. فبعث أبو يوسف وقال: علي بهم، أنا هات هؤلاء. فانتهوا إليه وقد قام بشر، فجيء بعلي الأحول والشيخ الآخر، فنظر أبو يوسف إلى الشيخ، ما ذكر هنا اسم هذا الشيخ، وقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك، يعني أنت رجل كبير مش مستحمل الضرب، لو كنت تستحمل الضرب لا ضربتك حتى أوجعتك. وأمر به إلى الحبس، وضرب علي الأحول وطيف به. قال ابن القيم: وقد استتاب أبو يوسف بشر المريسي لما أنكر أن الله فوق عرشه، وهي قصة مشهورة ذكرها ابن أبي حاتم وغيره وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا. فيظهر من هذا النقل أن هذه القصة التي ذكرها ابن القيم هنا ليست في بشر المريسي، يعني هذا الشيخ الآخر الذي جاء به، أن بعض شراح الحموية قال والشيخ الآخر أن هو بشر المريسي، فالذي يظهر أن هذا الشيخ الآخر رجل آخر يتكلم غير بشر المريسي، لأن ابن القيم قال: وقد استتاب أبو يوسف بشر المريسي لما أنكر أن الله فوق عرشه. فيبدو أن هذه قصة أخرى مختلفة عن القصة السابقة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الفتاوى الكبرى، الفتاوى الكبرى طبعا غير مجموع الفتاوى، قال: وأراد أبو يوسف إقامة الحد على بشر المريسي لما تكلم بشيء من تعطيل الصفات حتى فر منه وهرب، يعني بشر المريسي هرب لما عرف أنه سيقام عليه الحد وسيسجن، هرب هذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في كما في الفتاوى الكبرى على حد ما ذكر رحمه الله تعالى. وجاء أيضا في كتاب السنة لعبد الله بن محمد قصة قد تقول هي هذه المرادة. قال: أخبرت عن بشر بن الوليد اللي هو الكندي، قال: كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي، فدخل عليه بشر المريسي، يعني هو هذا الظاهر ينقله عن، قال: أخبرت عن بشر بن الوليد، قال: كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي فدخل عليه بشر المريسي، يعني بشر بن الوليد كان جالس عند أبي يوسف، فدخل بشر المريسي أو المريسي فقال: أبو يوسف حدثنا إسماعيل بن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الرؤية. ثم قال أبو يوسف القاضي: إني والله أؤمن بهذا الحديث وأصحابك يكفرون به، يعني يوجه الكلام لبشر المريسي، يقول: أصحابك يعني يا بشر يكفرون به، يعني ينكرون الرؤية، وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة، شغلتك عن الناس خشبة بباب الجسر. الخشبة معناها إيه؟ اللي هي الصلب، سيصلب على خشبة. يعني بقول له كأني بك شغلت عن الناس بأنك مرفوع فوق خشبة، مصلوب على خشبة، فاحذر فراستي فإني مؤمن. يعني يقول له القاضي: يعني ما حسابك، انت شكلك كده ايه، ستصلب على خشبة. قال عبد الله بن احمد: سمعت ابي الامام احمد يقول: كنا نحضر مجلس ابي يوسف. الامام احمد كما قلنا سمع من ابي يوسف في اول الطلب، وكان بشر المريسي يحضر في اخر الناس، يعني يجي الدرس في الاخر، اسمه حضر وخلاص، يسجل حضور، فيشغب، يعني يقعد يشغب، فيقول: ايش يعني، ايش تقول وايش قلت يا ابا يوسف؟ هذه كلمة يعني اي شيء، ايش معناها اي شيء، ايش ولا ايش كما تكتب هكذا في الكتب، يعني اي شيء قلت، ايش تقول وايش قلت يا ابا يوسف؟ فلا يزال يضج ويصيح، يعني بش المريسي يصيح، فكنت اسمع ابا يوسف يقول: اصعدوا به الي، يعني هاتوه. قال أبي إمام أحمد: وكنت بالقرب منه فجعل يناظره في مسألة، فخفي علي بعض قوله. إمام أحمد يريد يسمع لكن خفي عليه بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب مني، إيش قال له أبو يوسف؟ أي شيء قال له أبو يوسف؟ فقال له: لا تنتهي حتى تفسد خشبة، يعني كمان مستخسر في الخشبة اللي هو يطلب عليها، لا تنتهي حتى تفسد خشبة، يعني تصلب على خشبة. قال المحقق: إسناده صحيح. هذه القصة يحتمل أن يكون هذا هو المراد بالاستتابة، استتابة أبي يوسف لبشر المريسي، إلى أن نعثر على كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم، لأن في اعتقادي أنه غير مطبوع، وبعض الناس جمع اعتقاد والده أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازيين في كتاب عقيدة الإمام أبي حاتم وأبو زرع الرازيين، لكن كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم لم أقف عليه إلى الآن. فربما تكون هذه القصة هي المراد بما ذكره ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله. هناك قصة مشابهة بها جدا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية. قال شيخ الإسلام: وقال أيضا يعني ابن أبي حاتم: حدثنا علي ابن الحسن ابن يزيد السلمي قال: سمعت أبي يقول: حبس رجل في التجهم فتاب، يعني واحد كان محبوس لأنه على مذهب جهم فتاب، قالوا: طب تعال نختبر توبتك، فتاب فجئ به إلى هشام ابن عبيد الله الرازي، جئ به إلى هشام ابن عبيد الرازي ليمتحنه، فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائن من خلقه. بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، ليس حال فيهم كما يقول الحلولية كما يقول التحدية. فقال: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه، يعني ردوه للحبس، فإنه لم يتب بعد. ردوه للحبس فإنه لم يتب بعد. هذه القصة يعني هي مروية عن هشام بن عبيد الله الرازي، وكما ترون يعني تشبه جدا ما نقله ابن القيم وابن تيمية في استتابة أبي يوسف لبشر المريسي. وفي شرح السنة للالكائي قال يحيى ابن السراج: كنا عند ابن عيينة، كانوا جالسين عند الإمام ابن عيينة سفيان، فتشوش الناس، حصل فيه تشويش وجلبة، فقال ابن عيينة: ما هذا؟ يعني في ايه اللي حصل؟ قالوا: قدم بشر المريسي، قدم بشر المريسي. قال: وما يقول؟ قال: يقول القرآن مخلوق. فقال سفيان بن عيينة: جيئوني بشاهدين حتى آمر الوالي يضرب عنقه. يعني هاتوا لي اثنين شهود وأنا أخلي الوالي يضرب عنقه، يعني لأنه يقول بأن القرآن مخلوق. هذا كلام سفيان بن عيينة، هذا يوضح ويبين خطورة هؤلاء المبتدعة وكيف عملهم أئمة أهل السنة، وكيف عملهم أئمة أهل السنة وكيف نظروهم وكيف حكموا فيهم وصاحوا بهم وطاردوهم في كل مكان وفي كل حدب وصوب. هذا على كل حال ما يتعلق بهذه العبارة بقوله: وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر. وهذه القصة كذلك ذكرها الذهبي في العلو أيضا مختصرة بنفس هذه الطريقة، ذكرها الذهبي في العلو. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية، كتاب لو كما قلت لم نقف عليه لعبد الرحمن بن أبي حاتم في الرد على الجهمية يقول وغيره. هذا يعني ما يتعلق بهذا المقطع. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى، يبدأ الشارح من هذه الكلمة: ومن تأول فوق بأنه خير من عباده، يبدأ في الرد على بعض شبهات المؤولة الذين أول نصوص، يعني إذا أتيت لهم بالنصوص وهو القاهر فوق عباده ونحو ذلك من النصوص الكثيرة، يقول: نعم هذه النصوص على الرأس والعين، نحن نقر بهذه النصوص وهذه آية وهذا حديث، لكن وهو القاهر فوق عباده هذه تحتمل معنى آخر عندنا. كلمة فوق يعني هو الأفضل من عباده، وهو خير من عباده، وهو خير من فلان، وخير من العرش، وخير من السماوات، وخير من الأرض. هذا معنى الفوقية عندهم. فالمؤلف يريد الرد على بعض هذه الشبهات التي هي في الحقيقة يعني أوضح من أن يرد عليها، لكن لابد من الرد عليها. يعني عندما تقول هو القاهر فوق عباده، يقولك نعم هو أفضل من عباده، هو فوق عباده في المكانة وفي المنزلة وفي نحو ذلك. فسيبدأ المؤلف في الرد على هذه الشبهة، وينقل المؤلف هذا الرد مختصرا من كتاب هو موجود في مختصر الصواعق المرسلة، يعني هو أصلا في الصواعق لكن الذي بين أيدينا الآن هو موجود في مختصر الصواعق المرسلة في الوجه 27 والثامن والعشرين والتسع والعشرين، بتصرف، يعني يدمج المؤلف هذه الوجوه في بعضها ويخرج لنا هذه النتيجة التي بين أيدينا. يقول: ومن تأول فوق، يعني الفوقية المذكورة في الآيات، بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فالرد على هذا يقول: فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة، تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده والله خير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة، يعني هذا تحصيل حاصل، والشمس أضوأ من السراج، يعني تقول والله إذا الشمس هذه الكبيرة أقوى من هذا السراج، طب هل هذا، هل هناك وجه للمقارنة بين ضوء الشمس وضوء السراج؟ وكما تقول السماء أعلى من سقف الدار، السماء أعلى من سقف الدار، هل يصلح هذه النسبة بين هذين الأمرين؟ وابن القيم زاد: والسماء أكبر من الرغيف وأكبر من وأعلى من سقف الدار، تقول هذه السماء والله أكبر من الرغيف، هل هذه المقارنة تصح؟ لا تصح. عندما تأتي لأمير تقول والله أنت أفضل من هذا الزبال وأنت أحسن من هذا الحارس الذي عندك، هل هذا مدح لهذا الأمير؟ لا، هذا ذم. إذاك تأتي الآن بالبيت: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. نرجع مرة أخرى، يقول: فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء، كلمة ابتداء هذه فيها وقفة، يعني ابتداء، يعني في الابتداء لا يصح أن تقول هذا الكلام، لكن ممكن تقول هذا الكلام إذا كان هناك في مناظرة بينك وبين واحد كافر أو غير مقر بهذا الشيء، كما فعل يوسف عليه السلام عندما قال لأصحابه في السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد، أم الله الواحد القهار؟ يعني يصح إذا كان في مقام مناظرة، أما في مقام الابتداء تريد تثني على الله فتقول الله خير من عباده والله خير من العرش والله خير من كذا، فهذا شيء ثمج ولا يصح. ابن القيم يقول في كما في الوجه 28 في مختصر الصواعق: تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى، فبين سبحانه أنه خير من ذلك الند، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. وقال تعالى حاكيا عن السحرة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، إلى أن قال والله خير وأبقى، يعني خير منك ومن غيرك وأبقى لنا. فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خلقه ابتداء فهذا لم يقع في كلام الله، لم يقع في كلام الله، ولا هو مما يقصد بالإخبار، لأن قول القائل ابتداء الله خير من ابن آدم وخير من السماء وخير من العرش وخير من العرش من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة، يعني هذا كلام لا يصلح وهو تحصيل حاصل وفي تنقص لحق الرب جل وعلا. يقول لك هذا مع المخلوقين لا يصلح، لما تذهب إلى حاكم أو سلطان أو أمير تقول له أنت خير من هذا القصاب أو هذا الزبال أو هذا الحارث، فإن هذا فيه نوع من التنقص ولا يصح. يقول الشيخ هنا اختصار لكتاب ابن القيم: عندما تقول والشمس أضوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي، لما تقول لواحد والله النبي صلى الله عليه وسلم محمد أفضل من فلان اليهودي، طبعا هذا فيه ثناء ليس فيه ثناء. والسماء فوق الأرض ليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض الكلام وأسمجه يعني أقبح الكلام وأهجنه يعني أعيب الكلام. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضم من العصا. تقول والله السيف دوت السيف بتاعك ما شاء الله سيف قوي أقوى من عصايا بتاعت فلان الرجل الكبير اللي ماشي عليها. هذا فيه تنقيص لمكانة هذا السيف وليس فيه مدح لهذا السيف. هذا البيت قبله بيت آخر قال فيه القائل: متى ما أقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا. يعني أيضا فيه الشاهد، يعني يقول متى ما أقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا. كان القائل هذا كان يمدح عليا ويقول بأن إذا قلت علي أفضل من هؤلاء فإن هذا في نوع من التنقص له، فيحتمل أن يكون هذا القائل رافضي أو كذا. ولعل هذا هو السبب أن هذا البيت الثاني والذي يأتي في الكتب دون البيت الذي قبله. ونسب هذا الكلام لأبي درهم البندنيجي يروي عن شيخ أبي بكر ذكره غير واحد. المقصود عندنا هذا البيت: لم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك، يعني واحد يقول الجوهر الثمين أحسن وأعلى، كلمة فوق هنا يعني إيه؟ قدره فوق أحسن من قشر السمك وقشر البصل، هل هذا فيه مدح للذهب أو الجوهر الثمين أو اللؤلؤ أو الزبرجد ونحو ذلك؟ لا. لو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك، لضحك منه العقلاء، أنا أضحك عليه للتفاوت الذي بينهما. هذا ليس فيه مدح للجوهر الثمين ولا للذهب ولا للجواهر الثمينة. يقول المؤلف هنا: فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. يعني إذا كان هذا ممنوع بين المخلوقات، المخلوقات السماء والأرض، السماء والرغيف، ضوء الشمس وضوء السراج كلها مخلوقة، فإذا كان هذا مضحك ومستغرب وبعيد في الأشياء المخلوقة، لأن هذا فيه تنقص لهذه الأمور الكبيرة التي أنت تريد تميزها وتمدحها، فما بالك في أن تقوم بهذا بين الخالق والمخلوق والتفاوت بينهما ما هو معلوم أعظم وأعظم وأعظم. إذا قيل الله جل وعلا فوق عباده يعني فوق خير من عباده وأحسن من عباده وأحسن من العرش وأحسن من السماء وأحسن من الأرض، هل هذا فيه ثناء الله جل وعلا؟ هل هذا فيه مدح رب جل وعلا؟ لا، هذا فيه غاية التنقص للرب سبحانه وتعالى. يقول بخلاف هذا الآن الوجه الثاني: بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك. هذا الوجه الثاني مذكور عند ابن القيم في مختصر الصواعق في 28: بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك. يعني إذا كنت في مقام مناظرة بأن كان احتجاجا على مبطل، واحد يناظرك مبطل يناظرك في آلهة معبودة من دون الله، فأنت ترد عليه تقول له كما قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكما في قوله تعالى: الله خير أما يشركون. وكما في قوله تعالى والله خير وأبقى. إلى هذه الآية الله خير أما يشركون انتهى النقل من كلام ابن القيم في مختصر الموجود في مختصر الصواعق، وزاد المؤلف من عندي والله خير وأبقى. ثم ينتقل المؤلف إلى يقول وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه. يعني قلنا بأن الفوق السنة يثبتون الفوق والعلو بثلاثة على ثلاث مراتب: فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. نفس الكلام علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أهل السنة يثبتونها جميعها. يقول وإنما يثبت يعني الصواب في ذلك إثبات الفوقية ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. يعني لماذا إذا أنتم أثبتتم فوقية القدر وفوقية القهر لماذا تنفون فوقية الذات؟ هذا تناقض وتنقص. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني هذا فعل يشبه فعل اليهود الذين يأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض الآخر. ثم يقول المؤلف وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. في هذا المقطع الآن الثاني، يعني هو الآن تكلم على من يؤول الفوقية بفوقية القدس والمكان، الآن يرد على من يؤول العلو بعلو المنزلة. يقول لك نعم نحن نؤمن بالعلو، أن الله جل وعلا هو عال في منزلته وعال في مكانته وعال في قدره، لكن لا نثبت علو الذات فوق العرش فوق السماوات العلى. يرد الآن على هذه الشبهة وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، نثبت علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فإن قالوا بل نثبت علو المكانة للمكان، نثبت علو المكانة لا المكان، يقول نعم مكانته في قلوبنا أعظم من أي شيء، ومنزلة الله جل وعلا في قلوبنا هي أعظم منزلة، لكن لا نثبت بأن الله جل وعلا فوق عرشه. كلمة المكان بعض الناس يتوقف فيها، بعض أهل السنة يتوقف فيها، يقول لابد نستفصل فيها. إذا كان المراد بالمكان المكان غير المخلوق مقصود به جهة العلو فإننا نثبتها، وإلا فلا، أو نثبت المعنى ونتوقف في اللفظ على حد ما ذكرنا لكم في القاعدة. وبعض أهل العلم يقول بل جاءت كلمة المكان في كلام السلف، وقد جاءت في بعض النصوص، أما في كلام السلف فقد ذكر عن حسان بن ثابت أنه قال وكان مكان الله أعلى وأعظم، وكان مكان الله أعلى وأعظم، وهذا ذكر شيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية. شيخ الإسلام يقول كما في كتاب الاستقامة المكان لفظ مجمل قد يراد به ما يحوي الشيء ويحيط به، وقد يراد به ما فوق العالم، وقد يراد به ما فوق العالم. وقال أيضا وقد ورد الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا، هذا في الاستقامة صفحة 127. فعلى كل حال إذا أريد بالمكان المكان المخلوق فهو منفي، وإذا أريد بالمكان ما فوق السماوات العلى وجهة العلو فهو مثبت. وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة في حديث الإسراء والمعراج، وورد في بعض الروايات قال وهو في مكانه، قال هو في مكانه. فالذي في صحيح البخاري الذي بين أيدينا أن هذا الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات الأخرى أنه يحتمل المعنى أن يعود على الرب سبحانه وتعالى، فالمراد أنه في جهة العلو فوق السماوات فوق عرش سبحانه وتعالى. فيقولون بل نثبت علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث، ويرد الآن عليهم، يرد يقول المكانة تأنيث المكان، والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان في الأمكنة الجسمانية. فيقول لهم فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الحديث أو في الأثر، هنرجع الآن للأثر بعد قليل، هو يقول فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه. سيرد الآن عليهم يقول فإذا عرف أن المكان والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، يعني أنتم الآن أثبتوا المكانة والمنزلة وهي مؤنثة، المكان والمنزلة والمؤنث فرع عن المذكر، فإذا أثبتتم هذا فيلزمكم أن تثبتوا الآخر. أثبتوا المكانة أثبتوا المكان، أثبتوا المنزلة أثبتوا المنزل. يقول فالمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل أو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إن كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. يعني الآن أنتم تريدون تثبتوا علو المنزلة، نعم نقول نثبت علو المنزلة والمكانة بعد أن نثبت علو الله جل وعلا على عرشه اللي هو علو المكان على التفصيل الذي ذكرناه. يعني نعم نثبت علو المنزلة والمكانة، لكن هذا تابع لإثبات علو المكان وإثبات أن الله جل وعلا فوق عرشه. نرجع للحديث الذي عندنا كما جاء في الأثر، إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه، قال كما جاء في الأثر. عندي هنا في نسخة الرسالة يقول المحقق أطلق المؤلف كلمة الأثر على المأثور من كلام السلف كما هو اصطلاح الفقهاء، فإن النص الذي أورده ليس بحديث، هذا في نسخة الرسالة. ونسخة المكتب الإسلامي قال الشيخ الألباني لا أعرفه. هل عندكم نسخ أخرى غير الرسالة؟ هل أحد عندكم في الهامش علق على هذا الأثر؟ عندك نسخة ابن رجب؟ أحد مع نسخة ابن رجب؟ هذا عندك؟ ها؟ في كلام كثير؟ اقرأ كده. هذه نسخة ابن رجب الشيخ مصطفى دوري، مختصر، هذه مختصر الظاهر
موجود يا شيخ. قال الشيخ حفظه الله ضعيف أخرجه الحاكم برقم واحد الجزء الأول 494 و495 في حديث فارتعوا في رياض الجنة، قالوا وأين رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، وفيه من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقده الذهبي بقوله عمر ضعيف، يعني أحد رجال الإسناد وهو عمر ابن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف.
غفرة
مولى غفرة فقط
انتهى؟ لا لا التخريج، لأن هذه إيه نسخة دار الحديث. طيب على كل حال الآن هذا الكلام الآن المحقق عندنا في الحاشية، والذي يعني لعل الذي غر المحقق أنه قال كما جاء بالأثر، فلعله لم يكلف نفسه البحث فيه، ولو كلف نفسه البحث حول هذا الحديث لوجده في أكثر من 10 مصادر سأذكرها الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى، بل هو قد يوجد في المصادر الوسيطة، يعني عندك الآن مجمع الزوائد موجود في مجمع الزوائد، وموجود في المطالب العالية لابن حجر، وموجود في إتحاف الخيرة للبصيري، لكن سبحان الله أحيانا الإنسان قد يكون عنده بعض المؤثرات فلا ينشط أحيانا في البحث عن الحديث فيحصل هذا الإشكال، مع أن الشيخ هنا كما ترون الشيخ شعيب يعني يتوسع في الغالب ويبحث باستطراد كما في مسند تعليقات على مسند أحمد وابن حبان وشرح السنة وغيرهما وغيرهم. فباختصار أقول أن هذا الحديث، وأيضا ابن القيم ذكر هذا الحديث في الصواعق المرسلة وعزاه للسنن والمسند ومسند أحمد، والحديث ليس في السنن ولا في المسند، ولكن فيهما جزء من طرف هذا الحديث، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هو موجود في مسند أحمد في المجلد 350 وفي الترمذي برقم 3510. لكن أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الحديث في الفتاوى واختلف كلامه في عدد من المواضع، يعني هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال في المجلد الثاني صفحة 284 قال: ولأبي يعلى وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر، يعني عاد هذا الحديث لأبي يعلى وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر وذكره مرفوعا. ثم قال شيخ الإسلام: وجاء عن بعض السلف. ثم قال: وقد روي مرفوعا فذكره، يعني شيخ الإسلام يذكره في مواطن أنه من كلام بعض السلف، ويذكره أيضا في مواطن أخرى بأنه حديث مرفوع. فالصواب في هذا الحديث أن هذا الحديث ورد مرفوعا عند الطبراني في الأوسط، حديث رقم 2501 من طريق كما قلنا قبل قليل عمر بن عبد الله مولى غفرة. وعمر بن عبد الله مولى غفرة هذا مختلف فيه كما سنذكر الآن، وهو مضعف وضعيف ويرسل كثيرا، وكذلك رواه البزار من طريق أيضا عمر بن عبد الله بزيادة في أوله، يعني الطبراني أيضا بزيادة في أوله اللي هي الحديث هذا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، ولا روى أيوب هذا عن جابر غيره، هكذا في كشف الأستار وهو موجود في مسند البزار، ورواه عبد بن حميد في مسنده برقم طبعا في المنتخب 1107 من طريق عمر مولى غفرة بالزيادة التي في أوله. وكذلك كما ذكر قال الأخ الآن رواه الحاكم في المستدرك، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ ووثقة، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى. يحيى بن محمد هذا يقولون الإمام ابن الإمام محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، ويحيى هذا ابنه قتل، يقولون مات مقتولا، يحيى بن محمد بن يحيى. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل ووثقة، حدثنا عمر بن عبد الله هو مولى غفرة. الإمام أحمد يقول في عمر هذا ليس ببأس، لكن أكثر حديثه مراسيل، وابن حجر يقول ضعيف كثير الإرسال. قال: سمعت أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاري يقول: قال جابر: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجنة. قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، فاقضوا وروحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، هذا هو الشاهد عندنا، فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي، عمر ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الكلام على تخريج هذا الحديث، لأن كما ترون يعني أكثر النسخ يعني ليس فيها تخريج لهذا الحديث، وما أدري لماذا، فلعلكم تضيفون هذه التعليقات في نسختكم. انتهينا من تخريج الحديث في المستدرك صدق الحاكم، وهو أيضا الحديث موجود طبعا هو في المستدرك في الجزء الأول صفحة 494. كذلك هذا الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في عدة مواضع، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في عدة مواضع، منها عن محمد بن موسى بن فضالة بن كثير ابن كثير ابن عبد الله أبو عمر القرشي مولى عبد العزيز بن مروان بن الحكم عن أبي قصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق الأصم، وهذا ثقة من أئمة، بسنده من طريق عمر مولى غفرة إلى جابر، وفيه زيادة اللي هي أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تقف وتحل على مجالس الذكر الحديث كما ذكرتم. وأيضا رواه من طريق آخر عن إسماعيل بن عياش عن عمر مولى غفرة عن أيوب عن أيوب بن خالد عن جابر، بدون أن يذكر أول الحديث، بدون أن يذكر الزيادة في أوله. كذلك رواه من طريق محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة، أو محمد بن شعيب هذا القرشي ثقة. كذلك روى الحديث أبو يعلى برقم 865، قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر بن ميسرة القواريري وهو ثقة ثبت، حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة، وذكر الحديث ذكر حديث جابر. وقال أيضا حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا بشر بن مفضل وذكر الحديث مرفوعا، ورواه مرة أخرى بسنده عن إسحاق بن إبراهيم المروزي البغدادي والقواريري برقم 2108. ورواه أيضا البيهقي برقم 6 في كتاب الدعوات الكبير من طريق عمر مولى غفرة عن أيوب به، ورواه البيهقي في شعب الإيمان في شعب الإيمان برقم 507 أيضا بالزيادة الوريدة في أوله، ورواه السخاوي في جزء له اسمه البلدانيات من طريق عمر مولى غفرة، ثم قال السخاوي هذا حديث حسن، هذا حديث حسن رواه جعفر الفريابي في كتاب الذكر، يعني هذه إضافة أخرى، يعني جعفر الفريابي الآن رقم 10 في كتاب الذكر له عن سليمان فوافقناه بعلو، ورواه مسدد بن مصرهد له مسند مسدد، الحافظ يذكر زيادات مسند مسدد في المطالب العالية، ورواه مسدد لأن يعني المسند غير موجود الآن، لكن الحافظ ابن حجر يذكر زيادته في المطالب العالية، ورواه مسدد في مسنده عن بشر بن مفضل عن مع عمر مولى غفرة فوقع لنا عاليا. هذا الحديث أيضا حسنه المنذري في الترغيب والترهيب، لكن قال الألباني عقد تحسينه وهو تساهل منه وهو تساهل، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه عمر ابن عبد الله مولى غفرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح مجلد العاشر صفحة 77. وقال ابن حجر في المطالب العالية في زوائد ابن سليم الثمانية برقم 3387 رواه، يعني زاد الحافظ عزه المسدد وأحمر بن منيع وعبد بن حميد وأبي يعلى والبزار، يعني إذن يضاف أيضا أحمر بن منيع، ما الذي يمكن يكون أحمر بن منيع رقم الثاني عشر احتمال. أختم هذا البحث ب كلام الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة يدل على يعني عمق العلم هؤلاء العلماء وكذلك على تواضعهم. يقول الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بعد أن خرج هذا الأثر قال وعزاه إلى بعض من ذكرت، ثم رأيت الحديث قد رواه الإمام أحمد في الزهد صفحة 232 من طريق غيلان، يحدث عن مطرف وهو ابن عبد الله الشيخ خير، سمعت يقول وذكر آخره قال وإسناده صحيح مقطوع، مقطوع يعني إيه؟ على مطرف يعني ليس مرفوعا. وغيلان هو ابن جرير البصري. وذكر الشيخ الألباني أنه علق عليه في الطحوية شرح الطحوية بقوله لا أعرفه، يقول وها أنا وها قد عرفته فيما بعد. يعني الشيخ الألباني يقول أنا علقت على الطحوية وقلت لا أعرفه، يقول وها قد عرفته فيما بعد مقطوعا. المقطوع كما درست في المصطلح عندكم الموقوف والمرفوع والمقطوع، الموقوف على الصحابي والمقطوع على التابع والمرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ الألباني وها قد عرفته فيما بعد مقطوعا صحيحا بطرفه الأول اللي هو إيه؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وبتمامه مرفوعا ضعيفا. يعني الشيخ عثر عليه بعد ذلك بتمامه ضعيفا مرفوعا ضعيفا. يقول فبادرت إلى نشره مع الشكر لمن كان السبب إلى إرشادي إلى وجوده في المستدرك. يعني الشيخ لما كتب في الطحوية شرح الطحوية لا أعرفه، يبدو أن بعض المشايخ أو طلاب العلم لم يصرح، أرشده إلى مكانه في المستدرك، المستدرك الحاكم. وطبعا المستدرك كما ترون متأخر، يعني متأخر بالنسبة لبعض الأئمة الآخرين كالذي ذكرناهم البزار والطبراني وغيرهم أو غيرهما. فيقول الشيخ مع الشكر لمن كان السبب إلى إرشادي إلى وجودي في المستدرك. هذا اعتراف بالجميل، اعتراف بالجميل ورد الجميل إلى أهله. وأيضا هذا لا ينقض قدر الشيخ، لأن العلم واسع، العلم واسع، ليس هناك أحد من العلماء يدرك آخر العلم. كما قال الشيخ ابن عثيمين اعلم بأن العلم بحور ذاخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة. يعني مهما أنت تعبت وكدحت فيه لن تبلغ آخر العلم أبدا. وكما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، يعني مهما أنت تعبت وأنفقت من الأوقات والأعمار في طلب العلم فإن يوجد من العلم ما فاتك. إذا كنت قرأت 100,000 كتاب فإنه قد فاتك أكثر من 1,000,000 كتاب، إذا كنت قرأت 1,000,000 ففاتك أضعاف أضعاف هذا العدد. اعلم بأن العلم بحور داخرة، بحور مليئة لن يدرك الكادح فيه آخرة. فالإنسان مهما علم فإنه يتواضع ويعلم أن هناك من العلم ما غيب عنه، كما أن هذه معلومة جديدة كانت اليوم، كانت بالأمس غائبة عنك واليوم استثمرتها وصدتها، فيوجد مثلها ملايين الملايين من المعلومات والطيور التي تحتاج إلى صيد. قال الألباني مع الشكر لمن كان السبب إلى إرشادي إلى وجودي في المستدرك، ثم علق تعليقا في الحقيقة على ما كتبته أو ما كتبه الشيخ شعيبي في الرسالة. قال الشيخ شعيبي الأرناؤوط، أما الشيخ شعيب الأرناؤوط فقد علق عليه طبعة الرسالة بقوله اللي هو إيه؟ أطلق المؤلف كلمة الأثر وقال إن هذا النص ليس بحديث. والشيخ الألباني انتقده في هذه الكلمة، انتقده انتقادا لاذعا لم أنقله هنا، انتقده انتقادا لاذعا. ثم قال فهل وقف عند قول لا أعرفه؟ يعني إذا لم تقف على حديث أو بحثت عنه لم تجده قل لا أعرفه أو لم أقف عليه. قال فهل وقف عند قولي لا أعرفه أو ما هو بمعناه مثل قولهم لم أجده ولم أقف عليه. يعني طالب العلم لابد أن يحتاط لنفسه، وكما قلنا يعلم أن العلم واسع، فإذا لم يجد الشيء في مكانه يقول لم أعثر عليه، لم أقف عليه في المكان الفلاني، كما نقول في أحيانا وكما يقول النووي لا يوجد في نسخ بلادنا، يعني في الشام لا يوجد في نسخ بلادنا، فقد يكون موجود في نسخ أخرى، فلابد لطالب العلم أن يتورع عن الجزم وألا يتسرع من اتهام الأئمة وتوهيم الأئمة. يعني بعض الناس يتسرع إلى توهيم الأئمة بمجرد أنه يبحث عن الحديث في الفهرست في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو يبحث بالكمبيوتر أو بالأدوات هذه ولا يجد حديث في المكان، يقول هذا وهم، الحافظ ابن حجر وهم وأخطأ. لا، لا يتسرع لتوهيم الأئمة بجهده القاصر، ويعلم أن هؤلاء الأئمة بحور، بحور العلم، العلم اختلط ببشرتهم وبلحمهم ودمهم، عاشوا معه بالليل والنهار في الأسفار وفي البلدان. فإذا لم يقف على الحديث الذي عزاه الإمام في مكان يقول لم أقف عليه ولم أعبر عليه. فربما يأتي من الناس من يقول وجدته، وقد يكون قريبا جدا منه، وقد يكون في أقرب المواضيع. يعني شوف الآن الأثر هذا موجود في كتب هي موجودة عند هؤلاء الأئمة وعند هؤلاء المخرجين بلا شك. يعني الطبراني في الأوسط موجود عند أكيل، عند الشيخ شعيب، وعند اللجنة التي تحقق الكتاب، والهيثمي موجود، مجمع الزوائد والبزار، وزوائد البزار موجودة، والمستدرك في كل مكتبة طلب العلم، علم حديث لابد عنده مستدرك الحاكم. فلكن الإنسان كما قلت قد ينشط أحيانا وقد يكسل أحيانا في البحث عن الشيء. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فهل لو وقف عند قول لا أعرفه أو هو معناه مثل قولهم لم أجده ولم أقف عليه، انتهى من السلسلة الضعيفة برقم 5427. 5427. فهذا الحديث كما ترون فيه عمر مولى غفرة، والإمام أحمد يعني يقول ليس به بأس، لكن أكثر الأئمة على تضعيف هذا الرجل. وكما ترون أن سخاوة حسن الحديث، وكذلك المنذر في الترغيب والترهيب. الحديث هو: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فإن الله جل وعلا ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من قلبه. ويشهد لهذا الحديث الصحيح: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، في ملأ خير منه. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في خير منه. فإذا أراد العبد يعرف منزلته عند الله جل وعلا فلينظر كيف منزلة الله جل وعلا في قلبه. هل يراقب الله جل وعلا في أعماله وفي أقواله؟ إذا خلى وأغلق على نفسه الباب وبدأ يفتح المواقع في الإنترنت وهنا وهناك والفضائيات وغير ذلك، هل يراعي نظر الله جل وعلا إليه، أم أنه يقول اختفى نظر الخلق ونظر المخلوقين إلي فلأفعل ما شاء؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لابد الإنسان إذا خلى بنفسه فليقل: إن الذي خلق الظلام الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني، يعني يستتر بالظلمة، يستتر بالظلمة، لكن يقول: إن الذي خلق الظلام يراني وأنا في داخل هذا الظلام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أنت وحدك جالس في الغرفة وحدك أو في المكتب وحدك، لا تكن خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحتمن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر كيف تراعي المراقبة ونظر الله جل وعلا إليك، وهل تخافه في السر كما تخافه في العلن أم لا، أم أن الإنسان باطنه خلاف ظاهره. ويجتهد الإنسان في هذا، لا شك أن الجميع عنده أخطاء وكل بني آدم خطاء، لكن العبرة بمن يحاول ويجاهد، العبرة بمن يجاهد نفسه على المراقبة والإحسان ومراتب الإحسان ويتدرج في هذه المراتب. والله جل وعلا وعد أن يوفق المجاهدين في سبيله فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعبد إذا اجتهد في طاعة الله جل وعلا وجاهد نفسه في طاعة الله جل وعلا وفي مراقبته، فإن الله بكرمه وجوده وعد أن يوفق المجاهدين في سبيله، وإن الله جل وعلا مع المحسنين. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.